الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على الجواب على الأسئلة التي ناقش فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في شأن عيسى عليه السلام، وإثبات أن الله تعالى رفعه إليه وأنه لم يقتل ولم يصلب، وأن الله تعالى مؤيد لعباده المؤمنين ومكرم لهم، وأن الذين كفروا يعذبون في الدنيا والآخرة. ثم ذكر بعد ذلك جوابا على إشكال كان عند النصارى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. النبي صلى الله عليه وسلم ناقش نصارى نجران عندما جاءوا إليه، وعندما سألوه عن عيسى عليه السلام من أبوه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم، وقال: أجيبكم إذا جاءني الوحي. فأنزل الله تعالى عليه سورة آل عمران من أولها إلى الآية 84، ومنها هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وهم يحتجون بأن عيسى ليس له أم، ومعنى هذا أنه ابن لله تعالى الله عما يقولون. فأرد عليهم المولى تبارك وتعالى بأن هذه النظرية والفهم فهم سقيم ونظر خاطئ، وإذا كنتم تنظرون بهذا المنظار فإن آدم عليه السلام قد خلق من غير أم ولا أب، وهو عند البشر جميعا مخلوق، ليس هو الله ولا ابن الله. وإذا صح ذلك في حق آدم أنه مخلوق، فعيسى من باب أولى، لأن عيسى له أم وآدم ليس له أم ولا أب، فيدخل في باب القياس الأولوي. إذا كنتم تقولون إن آدم مخلوق وأنه عبد الله، فكذلك قولوا في عيسى مثله، ولا تقولوا هو ابن الله. وإذا كان الله جل وعلا لم يحتج لأحد قبل عيسى، فلماذا يحتاج إلى عيسى ليكون ابنا له؟ فيقول جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم خلقه من طين وقال له كن فيكون، فكذلك عيسى خلقه من أم وقال له كن فيكون، وكذلك حواء خلقها من أب وقال له كن فكانت، خلقها من ضلع آدم الضلع الأسفل الأعوج. وبقية البشر خلقوا من أم وأب، وكل هذا بأمر الله جل وعلا، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء، وليس محتاجا للتوالد والتناسل، وإنما هؤلاء عبيده وملكه. هذا الأمر هو الحق، يقول جل وعلا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا هو الحق، وحينئذ ما يدعيه أولئك القوم فهو باطل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نتباهل. فمن حجك في هذا الأمر بعدما بينت لهم هذه الأمور فاعلم أنهم مغالطون وأنهم يعاندون، فلم يبق أمامك إلا أن تباهلهم. ما هي المباهلة؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنها، ودعا هؤلاء القوم وفد نجران، وكانوا 60 شخصا من خيارهم، منهم أميرهم وأسقفهم وعالمهم وحبرهم، وقال لهم: تعالوا نبتهل، هؤلاء أنا أتيت بأهلي، أتى بأبنائه الحسن والحسين، وجاء بنسائه فاطمة ونفسه هو وعلي، وقال لهم: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتشاوروا فيما بينهم، فقال عالمهم: لقد علمتم أن هذا الرجل إن كان ملكا فإن ملكه ظاهر، وإن شأننا في جزيرة العرب ضعيف، ولن يكون لنا دولة ولا مكانة عند العرب، وإن كان نبيا وقد رأيتم من أموره ما يدل على نبوته وصدقه، فلا أفلح قوم باهلوا نبيا ولن يرجع منكم وأهلكم أحد. فقالوا: إذن نطلب منه الإمهال لأنه رجل كريم وطباعه سهلة ولينة حتى الصباح. فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نريد أن ندفع لك الجزية وتتركنا وشأننا، ولكن أرسل معنا رجلا أمينا ليحكم بيننا فيما نختلف فيه، ولا ترسل معنا إلا أمينا. فلما صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستعرض أصحابه، فنادى أبا عبيدة عامر بن الجراح وقال قم معهم، فأنت أمين هذه الأمة. فذهب معهم وكان لذهابه خير كثير. فالمباهلة التي دعوا إليها هي هذه الصورة التي ذكرناها لكم، وهو معنى قوله جل وعلا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، هذا أمر حق وصدق ولا يغالط فيه إلا أهل الأهواء الذين يعاندون ويتنكبون الجادة، يغالطون في الحق بعدما تبين. وما من إله إلا الله، ليس هناك إله آخر، لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال جل وعلا وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغالب، والحكيم في أمره وتدبيره، فهو جل وعلا لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يعني إن تولوا عما دعوتهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله ونفي الولد عنه، فإن الله تعالى عليم بحالهم، يعلم أحوال أهل الفساد وهؤلاء منهم. فالله جل وعلا عليم بما يقولون وما يدعون وما تكنه صدورهم من معرفتهم للحق ومكابرتهم ومعاندتهم بعد أن استبان لهم الأمر بدليله. البيهقي رحمه الله روى قصة وفد نجران مطولة، وهي تشتمل على فوائد كثيرة. يقول البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن سلمة ابن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران سلم أنتم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتل الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعر ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل ابن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب، وهؤلاء كبراءهم. قال فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: لقد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لي في أمر النبوة رأي، ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي واجتهدت لك. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل قبله. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى عبد الله فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار ابن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح. أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شريح الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، فتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي رضي الله تعالى عنه وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حول لهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه. ففعلوا، فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق، لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم وسألوه، يعني وجهوا أسئلة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسئلة ووجهوا له أسئلة، وبين لهم ما عنده وبين له ما عندهم. فلم تزل بهم به وبهم المسألة حتى قالوا ما تقول في عيسى، فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله تعالى هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى قوله الكاذبين، فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا في عينيه وردا عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبون بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عنا لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال أرى أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له أنت وذاك. قال فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو؟ فقال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحد يثرب عليك. فقال شرحبيل سأل صاحبي فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوا وكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران، إن كان عليكم حكمة في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 1000 حلة في كل رجب، 1000 حلة في كل صفر، 1000 حلة. وذكر تمام الشروط وبقية السياق. المراد بذلك أنه أوجب عليهم جزية وجعل عليهم أن يدفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 2 مرات في رجب وفي صفر، يدفعون 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر. هذا من الأمور التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وبهذا يأذن لهم يعودوا إلى بلادهم ويدفعوا الجزية. هذه القصة تبين لنا حنكة وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الناس باللين والرفق وأخذه لهم بما فيه الأصلح، فإنه طلب منهم أن يذعنوا لدولة الإسلام ولا يكونوا عثاة في وجه هذا الخير، فإذا كانوا يريدون أن يبقوا على دينهم فإنهم يبقوا، لكن ليس لهم حق في الاعتراض على من أراد أن يسلم، ولا يكون لهم حق في التعدي على أحد من المسلمين أو التكلم في شأن الإسلام بقليل أو كثير، ويبقون على ما هم عليه من اعتقادهم لأنفسهم. ويكونون صاغرين للدولة الإسلامية وتحت ولايتها وليس لهم ولاية حينئذ. وبهذا تحقق المقصود من نشر الإسلام والسماح بانتشاره، فإن الجهاد إنما شرع لنشر دين الله، فإذا أن أحدا دعي للإسلام فاستجاب انتهت المشكلة، فإن لم يستجب وأراد أن يبقى على دينه فإنه لا يمكن من ذلك إلا إذا كان سيخضع لدولة الإسلام ولا يعترض على دين الإسلام، وإنما يكون مسالما وغير معارض. هذا هو المطلوب عند دفع الجزية، فإن أبى إلا المعاندة حينئذ القتال. وهؤلاء القوم ظهر لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به حق وصدق، لكنهم أصروا على البقايا على عقيدتهم وقالوا نتركك أنت وشأنك، ومن أراد أن يدخل في الدين لا نعترضه ونريد أن نبقى نحن على عقيدتنا. ففرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية واستسلموا لذلك وقبلوا وعادوا إلى ديارهم بهذا المفهوم الذي رأوه وخرجوا به من مقابلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه في ملابس محرمة يلبسون الذهب لم يتكلم معهم، وذكر للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشيطان كان معهم ويمشي معهم في تلك الحلل، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السلام أو أن يحادثهم في شيء، حتى أنهم إذا عادوا ولبسوا ثياب السفر وجلسوا في حال فيها الأدب والإذعان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فباحث معهم في شأنهم. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وسائر الملاحدة والمعاندين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا رجل يسأل يقول: إن إنسانا جامع زوجته بعدما طهرت من الحيض ولكن قبل الاغتسال، فماذا عليه؟ ورجل جامع زوجته وهي حائض فماذا عليه؟ نقول: عمله في كلا الحالتين محرم ومرتكب لكبيرة، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه أن يتصدق بدينار عن كل مرة مع التوبة النصوح، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمجرد الطهر لا يكفي للمباشرة والجماع، وإنما لا بد من التطهر. الطهر هو انقطاع الدم، والتطهر هو الاغتسال، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا بعد الاغتسال، فإن جامع قبل ذلك ففعله محرم وعليه التوبة والكفارة. يقول: في مسجدنا إمام راتب لكنه غير سني، ويوجد إمام سني آخر لكنه غير راتب، ويوجد خصام أحيانا يصلون في آن واحد وتحت الضجة، لا يجوز أن يجعل الإنسان المبتدع إماما للمسجد. ولا يصح للناس أن يمكنوه من الإمامة ما دام أنه من أهل البدع والضلال، وإنما يبحث عن أفضل الناس قراءة لكتاب الله وعلما وتقا وفضلا وصلاحا ليكون إماما. أما إمام راتب من أهل البدعة من أهل الضلال فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يمكن مثل هذا من أن يصلي. هذا يقول أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا صمت مثلا الأربعاء فإنه يكون فطر في الخميس، وصمت فيه لأخذ الأجر كذلك ليوم الاثنين، هل هذا جائز؟ هذا فيه مشقة وضرر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له السائل إني أطيق أكثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك، لكن لو أنك أفطرت الثلاثاء والأربعاء وصمت الخميس فلا بأس. أما أنك تصوم الأربعاء والخميس يومين متتاليين ثم تصوم بعد ذلك يوما وتفطر يوما هذا لا يتحقق فيه المعنى الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأود أن ننبه بالنسبة للإنسان الذي يصوم يوما أو يفطر يوما هذا ليس أمرا حتما، فإنه إذا رأى من نفسه أن يصوم يوم الاثنين مثلا أو الخميس وصافد فصيامه مثلا الأحد أو الأربعاء فليغير صيام الأحد إلى الاثنين ويبقى يوم السبت والأحد مفطرا، وهكذا بالنسبة للخميس. هذا يقول ما رأيكم في نزول عيسى عليه السلام ومجيء المسيح الدجال؟ نقول هذه من علامات الساعة، فإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد ويقتل المسيح الدجال. يقول أتيت بعمرة في رمضان وقررت الجلوس للحج، فإذا أردت أن أتمتع فمن أين أحرم للعمرة؟ من التنعيم أو عرفة؟ علما بأني علمت أن التنعيم لا يحسن لي الإحرام منه، وهل أفضل لي التمتع أم الإفراد؟ ومن أين يحرم أهل مكة من العمرة؟ الأفضل في حقك ما دمت لم تأتي بعمرة بعد رمضان أن تبقى على ما أنت عليه وتحرم يوم التروية مفردا بالحج. فإن هذا أفضل لك من أن تخرج إلى الحل وتحرم منه بعمرة تتمتع بها. ولك أن تتنفل بالطواف كيف شئت حسب ما يتيسر لك، تكثر من الطواف إذا وجدت متسعا في المطاف. وأما العمرة أن تخرج من مكة لأجل العمرة فهذا العمل ليس عملا فاضلا، فابقى في مكة ولا تأتي بعمرة وحج مفردا. يقول إذا طفت بالبيت وتوقفت لعارض ثم واصلت الطواف فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك ما دمت لم تقطع الطواف، وإنما بقيت حتى انتهى هذا العرض كما لو قيمت الصلاة وأنت تطوف، فإنك بعد أن تنتهي الصلاة تقوم وتكمل ما بقي من أشواط. يقول هل الصلاة في الكعبة لها فضل؟ نقول نعم، هي أفضل بقعة في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها وصلى فيها إلى جهاتها، يستقبل جدرانها ويصلي إلى جهاتها، فمن دخلها فالأفضل أن يصلي إلى جميع الجهات. وقسم من الكعبة في حجر إسماعيل هو 7 أذرع الأولى مما يلي الكعبة، هذه من الكعبة اختزلتها قريش عندما قصرت فيها النفقة عند بنائها للكعبة. يقول ماذا نقول في صلاة الكسوف أثناء الركوع والسجود؟ نقول تقول مثل ما تقول في صلاة الفريضة فتكرر ذلك، والسجود مشروع فيه الدعاء، فلك أن تدعو بما شئت ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا السؤال مهم. يقول إذا أن إنسان أحرم للحج وهو مقيم بمكة، فهل له أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى قبل الحج؟ نقول هل هو قادم حتى يطوف طواف القدوم؟ طواف القدوم إنما يشرع للقادم، والذي في مكة لم يقدم فليس له طواف القدوم. الذي في مكة لم يقدم وحينئذ فلا طواف له نسك قبل الحج، وعلى هذا فلا سعي له قبل الحج، وإنما السعي بعد طواف الإفاضة. فلو أن إنسانا أحرم بالحج مفردا من مكة فلا يسن له أن يأتي للطواف ثم يسعى بعده، وإن فعل فإنه لا ينفعه ولا يعتد بهذا السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف نسك، وهذا الطواف ليس نسكا وإنما هو تطوع ونفل مطلق. يقول ما حكم المذي الذي يخرج بعد الاغتسال حيث يتوضأ الإنسان ويصلي الفريضة؟ نقول هذا نجس وينقض الوضوء، إذا خرج من الإنسان فإنه يجب أن يستنجي منه ويغسل ملوثه ويتوضأ ولا يلزم منه الغسل. هنا رجل حالف القسم وينصح بالسؤال. ها؟ وش السؤال؟
حالف القسم هو كاذب.
الإنسان الذي حلف كاذبا هذه يمين غموس ليس لها كفارة، وهي أعظم من أن تكفر، وهي من كبائر الذنوب ولا تحلها الكفارة، وإنما عليه أن يتوب إلى الله ويبكي على خطأه، لأن هذه اليمين سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. فالذي يحلف على أمر مضى كاذبا فإنه يعتبر قد فعل أمرا كبيرا من كبائر الذنوب ولا ينفع في ذلك الكفارة. يقول المتمتع هل عليه سعيين أم سعي واحد؟ نقول بل عليه سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه. فالمتمتع هو الذي أتى بعمرة وانتهى منها وهي مشتملة على طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم أحرم بالحج وهو مشتمل أيضا على طواف الإفاضة والسعي، فلا بد من هذا في حق المتمتع. هذا يقول كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيفية استلام الأركان وتقبيلها؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتكلم عنها بالتفصيل من أولها إلى آخرها بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. وأما السؤال الثاني عن استلام الأركان، فإن الذي يشرع استلامه هو الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يشرع تقبيله هو الحجر الأسود فقط، اجلس الشيخ لأنه يشوش على الجهاز. أقول الذي يشرع تقبيله هو الحجر الأسود فقط، وليس هناك مكان في الأرض يشرع تقبيله عبادة لله إلا الحجر الأسود، هو المكان الوحيد الذي يقبل عبادة لله. وأما الركن اليماني فلا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم، فإذا استلمته كبر، وإذا لم تستلمه فلا تكبر. واستلامه يكون بوضع اليد عليه. وأما ما يعمله بعض الناس من الالتصاق بالكعبة فإن المشروع من ذلك هو ما بين الباب والحجر الأسود، ويسمى بالالتزام. وأما غير هذا المكان فلا، بل يتنبه إلى هذا كثير من الناس. وليعلم من يستلم الركن أو يستلم الحجر أو يقبل الحجر أن هذا العمل عبادة وقربة لله، لا أنه عبادة للحجر. فلا ينتظر الإنسان أن الحجر أو الركن ينفعه، وما عليه كثير من الناس أنه إذا مسح الركن أو الحجر أنه صار يمسح بدنه بما استلمه ونحو ذلك، فإن هذا عمل غير مشروع. إنما المشروع هو أن تقبل الحجر الركن الحجر الأسود أو تستلمه أو تشير إليه، وتستلم الركن اليماني وتكبر عند استلامه، وهذا العمل تعمله قربة لله تعالى لا عبادة للكعبة، لأن الله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول حضرت من خارج مكة لأجل العمل خلال موسم الحج، فهل علي طواف قدوم عند دخولي للمسجد لأول مرة؟ نقول لا، لا يلزمك، لكن هو الأولى والأفضل في حقك. يقول ما الدليل على مشروعية التكبير عند الركن اليماني؟ الركن اليماني لا يكبر أمامه إلا من استلمه، فمن استلمه كبر بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يستلمه لا يشير إليه ولا يكبر. يقول المتمتع متى يصوم؟ إذا كان عادما للهدي. نقول يصوم إذا كان في الحج. بعض أهل العلم يرى أنه يحرم إذا بقي 3 أيام على الحج أن يحرم ويبدأ صيامه في اليوم 5 والـ6 والـ7، فيحرم بالحج في هذا ويصومها. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يحتاج إلى إحرام، فمنذ دخول شهر ذي الحجة يصومها قبل ذهابه إلى عرفات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.